الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى ابن أبي حاتم بالسند المتصل إلى محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه أو وارثة فقتله، ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى علام يقتل بعضكم بعضا. فقال ذو الرأي منهم والنهى علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك فقال هذا وأشار إلى ابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا فلم يورث قاتل بعد والظاهر أن هذه القصة مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب ولذلك لا يعتمد عليها إلا بما وافق الحق عندنا والله أعلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذه قصة البقرة التي سميت هذه الصورة باسمها وقصة البقرة لم تكرر في القرآن ولم تذكر في غير هذا الموضع ولها ذكر في التوراة وذكرها في التوراة جاء مشوها محرفا ففيه أن الله أمرهم بذبح البقرة وأن يذهبوا إلى واد وأن يلطخوا أبدانهم بدمائها بعد ذبحها فإن الله تعالى سيغفر لهم. فخرجت القصة عن مرادها وعن مغزاها، ولم يذكر التفاصيل التي جاءت فيها. القصة جاءت في كتاب ربنا جل في علاه على وجه يبعث التشويق والتشويف لمعرفة تفاصيل لم ترد فيها، ولكنها تعرف من خلال سياق وسباق، ومن خلال تتبع وتدبر وفهم شديد لما ورد في الآيات. هكذا بدأت القصة: إن الله، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. النفس تتشوق تعرف ما سبب هذا الذبح. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الله الذي يقص القصص سبحانه، وقصصه أحسن القصص، والعرب تفرق بين القصص بفتح القاف والقصص بكسر القاف، بأن القصص ما كان حقا، وإن القصص يشمل الحق والباطل، يشمل ما يتولد من الخرافات والأوابد والفلكلور والتراث والخيال وما شابه. فهذه قصة من القصص الحق، وقد قص الله تعالى علينا هذه القصة. وجاءت القصة: وإذ قال موسى، فإذا موسى هو الآمر لأنها من عند الله، فموسى هو الرسول وهو الذي يتلقى الوحي من الله عز وجل، وهو الذي يأمر بني إسرائيل، وما ينبغي أن ننسى، ولم أرى أحدا من المفسرين نبه عليه، أن بني إسرائيل عاشوا بين المصريين القدماء، وأن المصريين كانوا قد اتخذوا عبادة العجل والبقر، وكانوا يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. فإذا أردنا أن نفهم الآيات ينبغي أن نضع في الحسبان هذا الأمر، فهو يفسر لنا أشياء، وهو يعيننا على أن نفهم قصة البقرة متسقا مع الوحدة الموضوعية التي تكلمنا عليها في الصورة. فالوحدة الموضوعية في الصورة كما ظهر لنا للآن، وسيبقى هذا ظاهرا للعيان إلى آخر الصورة، أنها حول أن فيها الإيمان بالغيب، وأنها تدور حول هذا المعنى. فبنو إسرائيل كانوا يعبدون البقر، وبمجرد أن غاب عنهم موسى عليه السلام لميقات الله، لمناجاته، لينزل عليه التوراة، مباشرة اتخذ قومه من بعده عجلا جسدا له خوار. ولما مروا على أقوام من بني إسرائيل يعبدون العجل، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، فقلوبهم متعلقة بالبقر، متعلقة بعبادة ما يشاهد، وليس في نفوسهم ولا في قلوبهم مساحة لتعظيم الله عز وجل بالغيب. فإيمانهم بالغيب إيمان يكاد أن يكون ضعيفا، بل يكاد أن يكون معدوما، ولا تظهر له آثار إلا عند الصادقين ممن اتبعوا موسى وهم قلة. فالقصة تبدأ هكذا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. الذي كانت تتداوله الألسنة، ألسنة بني يهود، مما طرق مسامع التابعين، فمن بعدهم كعبيدة السلماني وهو من أصحاب علي، تابعي من أهل الكوفة، روى ذلك عنه بالإسناد المتصل ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره المطبوع بسنده إلى محمد بن سيرين البصري، ذلك التابعي، فهذه من رواية تابع عن تابع. يروي محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني، وهذا مما أخذه من بني إسرائيل، وما أخذ من بني إسرائيل نعرضه على كتاب ربنا وعلى أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما نزل من وحي على نبي قبلنا لم يتكفل ربنا بحفظه، وإنما قال بما استحفظوا من كتاب الله، فإن حفظوه بقي وإن حرفوه حرف. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن الذي بين أيدينا من الكتب غير القرآن الكريم ناله التحريف، ولكن بقي فيه شيء يسير، وبقيت له أصول مذكورة في كتاب ربنا، ولذا أهل العلم لا يجوزون إهانة التوراة ولا إهانة الإنجيل، لأن في أصولها هي من عند الله، ولأنه بقي فيها بقية من خير، وإن كان التحريف قد نال الجذور وقد غير الأصول ووصل فيه الأمر إلى ما يخص الإيمان بالله سبحانه وتعالى. القصة بإيجاز أن رجلا قتله، جاء التفصيل في هذا الرجل، هذا التفصيل ما ذكر في كتاب ربنا ولم يذكر في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما هو من أخبار من قبلنا، وأخبار من قبلنا ننظر إليها على ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أنه قد ورد في كتابنا أو في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ما يوافقها فنؤمن به لما ورد في الوحي عندنا. الاحتمال الثاني أن يكون قد ورد في كتاب ربنا خلاف ما ورد عندهم فنكفر بالذي عندهم، لأن الله قد أخبرنا أنه لن يحفظ، أنه ما حفظ، وإنما هم الذين حفظوا، فالذي حفظه الله مقدم على حفظهم مما ناله التحريف. والاحتمال الثالث، وهذا هو الذي يخصنا في تفاصيل وردت في هذه السورة، أن يرد في كتاب عند من قبلنا أخبار زائدة على ما عندنا، ولم يرد في شرعنا ما يصدقه وما يكذبه. فهذا النوع الثالث نحكيه ونرويه ولا نكذبه ولا نعتقده ولا نعتبره حقيقة مسلمة لا شيئة فيها، وإنما نحكيه من باب الإيضاح ومن باب الزيادة. القصة في القرآن العبرة فيها حاصلة، وكليات المراد واردة، والقلوب والنفوس تشبع بما ورد في القصة، إلا أن فيها تشويقا وتشويفا، وتثير مكامن ما في النفس في معرفة تفاصيل ما حصل مع أهل البقرة، مع أهل هذه القصة. فالآية وإذ قال اذكروا يا من أدركتم محمدا صلى الله عليه وسلم من بقايا بني إسرائيل، اذكروا أن موسى قد قال لكم، اذكروا إذ قال موسى لقومه، واذكروا إذ قال موسى لقومه قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. التركيز في القصة جاء على هذه النقطة، اذبحوا بقرة، لم يكن التركيز على القصة قائما على معرفة القاتل من المقتول ووضع الحق والعدل في مكانه. العبرة بالبقرة وأن تجتث هذه البقرة من نفوسهم. ولذا لا بد لنا أن نفهم هذا السياق مع معرفة ما في نفوسهم. فالكلام أصالة في من انتبه للسياق من الأول إلى الآخر وذكر حال بني إسرائيل، يجد أن عقدة البقرة وعقدة عدم انفساح القلب للإيمان بالغيب هو العلة العليلة، وهو أصل الداء، وهو مكمن الخطر، وهو سبب الشرر، وهو الباعث على الشر. فجاءت الآية هكذا: إن الله، الله الذي يأمر بما تذبحوا بقرة. القصة الآن جاءت كأنها في مقطع أخير منها على ما ذكره عبيد السلماني وغيره، فجاءت القصة في مقطع أخير منها، المقطع الذي ذكره عبيدة السلماني رحمه الله تعالى، أن رجلا كان عقيما لا يوجد له ولد، وكان ثريا، كان صاحب أموال. وهذا الرجل كان له ابن أخ، والظاهر أنه كان في حاجة وفي فقر وعوز، فما تمهل حتى يموت عمه فيرثه فقتله. ثم نفوس بني إسرائيل أنهم كالعادة يقلبون الحق باطلا ويقلبون الباطل حقا، فحتى يدرأ التهمة عن نفسه أخذ عمه بعد أن قتله ورماه في حي من أحيائهم أو أمام بيت من بيوت بعضهم، ممن قد استضعف أو ممن قد ينتقم منه أو الاحتمالات التي قد ترد على النفس البشرية. ثم لما أصبح هذا الإنسان متهم بهذا القتل، فركب بعضهم لبعض وحمل بعضهم لبعض السلاح، وكاد أن تقع بينهم مقتلة عظيمة، فقال ذو الأحلام والنهى منهم: بينكم موسى عليه السلام، بينكم موسى يوحى إليه، فاطلبوا منه أن يسأل الله جل في علاه، اطلبوا منه أن يسأل الله ليعلم من القاتل، من الذي قد قتل هذا الرجل. تأمل معي الآيات في الحقيقة فيها وقفات طويلة وكثيرة، ولعل وقت درسنا لا يتسع لأن نستفيد من جميع ما في الآيات من عبر من جهة أو من لطائف وإشارات من جهة أخرى. فالآيات إذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم. الأمر واضح جدا أنه لا مندوحة عن فعله، على الرغم من تعنتهم ومن تطويل السؤال ومن إيجاد الجواب بذكر الشيء واتضح بذكر ما ينفي نقيضه كما سيأتي في السياق، واضح جدا أن الأصل في الأمر الوجوب. رأوا أنهم ملزمون، لا يقدرون أن يحيدوا عما أمر الله عز وجل به. إن الله يأمر، بدأت الجملة بالتأكيد، وبدأت الجملة على أنها جملة ثابتة اسمية، فقدم إن الله على الأمر على الفعل، إن الله يأمركم، ولم يرد مثلا يأمركم الله، إن الله يأمركم، إن الله. هذا التأكيد في دلالة على شيء، في دلالة أن ذبح البقرة أمر مراد لذاته، ونزع تعظيم الآلهة التي تعود بنو إسرائيل أن يروا الناس يعظمونها من نفوسهم، إنما هو مراد أصلي لله عز وجل. ولذا جاء الجملة بالتأكيد، أكدت بإن، وجاءت على أنها جملة اسمية. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا، إن الله يأمركم ذبح بقرة لا أن تذبحوا بقرة. هذا الأمر فصل بأن تذبحوا بقرة، وجاء الأمر لهم بصيغة الجمع وليس بصيغة الإفراد، وهذا يؤكد ما قررناه مما نحن بصدده. وليس الأمر مجرد أن تذبح بقرة ليعرف المحق من المبطل فقط، وإن كان هذا أصل، إلا أنها مناسبة. ثم لما طولوا في الأسئلة جاءت الأجوبة في صفات البقر المعبود من بني إسرائيل. صفات البقر التي تعبده، الذي كان يعبده المصريون في وقت بني إسرائيل، جاءت مطابقة لصفات البقرة التي أمر الله عز وجل بذبحها. ونحن طلبة علم يبدأ أن ندرك بعض الأشياء. الله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة نكرة، صحيح؟ بقرة نكرة في سياق نفي أم في سياق إثبات؟ في سياق نفي، في سياق إثبات. إن الله يأمركم أن تذبحوا، ما يوجد فيها نفي، ما سبقها نفي. النكرة إن جاءت في سياق نفي فيراد بها العموم، والنكرة إن جاءت في سياق إثبات فيراد بها الإطلاق. القاعدة عند أهل العلم المأخوذة من خلال السبر والعربية أن النكرة غير المعرفة إن جاءت في سياق نفي فإنما يراد بها العموم، وإن جاءت في سياق إثبات فإنما يراد بها الإطلاق. وهذا يستدعينا أن نتكلم بكلمة يسيرة جدا، والأمر لا يحتمل. الفرق بين الإطلاق والعموم، وأمثل على ذلك بمثال، وأسأل الله أن يحل عقدة من لساني وأن تفهموا قولي. فمثلا يقول القائل: ما قرأت كتابا، ويقول: قرأت كتابا. الأولى: ما قرأت كتابا، نكرة في سياق النفي. والثانية: قرأت كتابا، نكرة في سياق الإثبات. الكتاب في الأولى يراد به العموم، والكتاب في الثانية يراد به الإطلاق. ما الفرق بين العموم والإطلاق؟ يقول علماء الأصول أن النفي، أن العموم يستغرق جميع الأفراد مرة واحدة. يقول علماء الأصول إن العموم يستغرق جميع الأفراد مرة واحدة. إيش يعني معنى قولك؟ ما هو معنى قولك ما قرأت كتابا؟ يشمل هذا جميع الكتب مرة واحدة. لما تقول ما قرأت كتابا يشمل جميع الكتب، بغض النظر هل هي كتب علمية، كتب شرعية، كتب أدبية، كتب طبية، ما قرأت كتابا. فهذا يشمل نفي العموم. شو يعني العموم؟ العموم الذي يشمل جميع أفراده مرة واحدة. طالما تقول قرأت كتابا، قلنا الكتاب هنا إيش؟ إطلاق، نكر في سياق إثبات يرد به الإطلاق. إيش يرد به الإطلاق؟ الإطلاق لا يشمل، الإطلاق لا يشمل العموم مرة واحدة، يشمل العموم فردا فردا. فإن قرأت أي كتاب في أي علم بغض النظر عن لغته أو موضوعه أو حجمه صدقته. فالعموم يشمل الأفراد مرة واحدة، والإطلاق يشمل الأفراد إيش؟ واحدا واحدا، يشمل الأفراد واحدا واحدا. فالفرق بين الإطلاق والعموم من حيثية طبيعة الشمول، فالشمول في العموم مرة واحدة، والشمول في الإطلاق واحد واحد. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيدي إطلاق في سياق نفي، فاليد أطلقت خصصت في مكان آخر أو قيدت في مكان آخر في السنة، السنة النبوية. الشاهد من كل ما قلنا أن نفهم أن المراد من قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن المراد بالبقرة هنا مطلقة. إيش يعني مطلقة؟
أي بقرة،
يعني أي بقرة ذبحوا أجزأت، أي بقرة ذبحوا أجزأت. ورد هذا على لسان السلف، بل رفعه بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسانيد الرفع هالكة. لو ذبحوا أي بقرة أجزأته. ورد هذا عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وابن جريج إن رفع للنبي صلى الله عليه وسلم في علم المصطلح هذا إيش قال عنه؟ إذا رفع ابن جريج شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقال عنه؟ مرسل؟ لا، هو معضل، هو معضل. ابن جريج روي عن تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا رفع للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. المرفوع قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون مكذوب، لكن إذا جاء عندنا إسناد لصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ مرفوعا، حديث مرفوع. وإذا رفع تابعي للنبي، إذا تابعي كعطاء وقتادة أو سعيد بن المسيب أو الحسن البصري قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي، هذا يسمى مرسل، أرسل أطلق، ما ذكر الصحابي. وإذا من روى عن التابعي أو من دونه أو من دونه فكانت قد سقطت حلقتان أو أكثر، هذا يسمى معضل، هذا يسمى معضل. المعضل ما رفعه
التابعين،
ما رفعه تابع التابع أو من دونه للنبي صلى الله عليه وسلم، من رفعه تابع التابع أو من دونه للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في معضل، في حديث معضل، والمعضل ضعفه شديد لا يقبل الجبرة. ورد في حديث معضل، وأرجم ورد في هذا عن ابن عباس عن الصحابة رضي الله تعالى عن ابن عباس والتابعين رضي الله تعالى عنهم جميعا أنهم قالوا لو ذبحوا، أي لو ذبح بنو إسرائيل أي بقرة أجزأتهم، لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم. ماذا يفهم من هذا؟ يفهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه البقرة مطلقة. هم سألوا عن ثلاثة أشياء. سألوا أولا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، سألوا عن سنها، ثم سألوا عن لونها، ثم سألوا عن خدمتها. سألوا عن ثلاثة أمور: سألوا أولا عن سنها، وسألوا ثانيا عن لونها، وسألوا ثالثا عن خدمتها. فوافقت الصفات، صفات البقر الذي كان يعبده المصريون ممن عايشهم بنو إسرائيل. فأن تبدأ القصة هكذا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، دون ما ورد عن بني إسرائيل، أفهم منه مما لم أجده في كتاب من كتب التفسير أن الله عز وجل يريد منهم أن يجتث حب البقر من نفوسهم، وأن يوسع علم الغيب من خلال ذبحهم للبقر. عقدة بني إسرائيل ممن كان مع موسى عدم الإيمان بالغيب، عقدتهم أنهم يريدون أن يعبدوا إلها على مزاجهم، أن يعبدوا إلها مرئيا. نفوسهم ما اتسعت للإيمان بالغيب، فجاء وافق أمر الله جل في علاه بأن يذبحوا بقرة. هذا الكلام أن يذبحوا بقرة، ولسيما إن وضعنا في الاعتبار السؤال: رجل قد قتل، تهم غيره، وقع خلاف بين الأقوام، حمل بعضهم لبعض السلاح، كانت أن تكون مقتلة عظيمة بينهم، قالوا اذهبوا إلى موسى، قال ذو الأحلام والنهى: ذهبوا إلى موسى فسألوه أن ندعو ربه لنعلم من القاتل. بدأت الآيات: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ابتلاء. هذا الأمر نحتاج إلى نفوس طاهرة وقلوب واسعة وعقول نيرة وأناس يعرفون المقاصد الشرعية ويعرفون بركة الوحي، ونفوس تستسلم لأمر بارئها، وتعلم أن عقولها عاجزة قاصرة، وأن العلاج والبلسم في الشرع والوحي، لأن الوحي جهة ليس لها أعراض ولا أغراض ولا هوى، خلاف البشر فيما يحكمون فيما بينهم. فالبشر لهم أعراض وأغراض ومطامع ومكاسب. يا موسى نسألك أن تبين لنا القاتل فتقول لنا اذبحوا بقرة، تقول لنا اذبحوا بقرة، الله تقول لنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. من الذي يستجيب لهذا، لمثل هذا الأمر، في مثل هذا السؤال؟ يبدو للوهلة الأولى أن الجواب والأمر لا يناسب البتة السؤال الذي طلبوا أن يبين لهم موسى من القاتل، فهم يريدون وحيا مفصلا على طريقتهم وعلى عقولهم وعلى قلوبهم وعلى مزاجهم، يريدون أن يدوروا الوحي معهم، يريدون كلمة من القاتل، موسى يقول لهم قاتل فلان. وهذا الأمر لا يتواءم مع بني إسرائيل. لو فحصناه وصبرناه وجدنا تكذيبا من قبل بني إسرائيل للوحي في مرات عديدة. فلو جاء الخبر القاتل فلان فالتكذيب حاصل، تكذيب بني إسرائيل لهم حاصل، فجاء الجواب على طريقة تناسبهم. فجواب الوحي دائما هو البلسم، هو الصواب، هو الذي يناسب كل قوم بالنظر إلى أوقاتهم وحالهم ومصالحهم إلى آخره. وإن بدا للعقل للوهلة الأولى أنه على خلاف المصلحة، بإيجاز الأمر الذي أوحاه الله عز وجل لنبيه عليه السلام: اذبحوا بقرة، أي بقرة، وبعد ذبحها تأخذون عضوا منها فتضربون الميت فيه فيقوم الميت فيقول قتلني فلان، ثم يسقط ثم يرجع ميتا. يتحقق في هذا مصالح، والمصالح التي تتحقق من هذا عظيمة. من أهم هذه المصالح نزع حب البقر من نفوسهم، وذبح الآلهة التي طلبوا من موسى أن يتخذوها بأيديهم، لون ألوان التربية الربانية ومعالجة للنفوس. إذا كان الفساد في النفوس فلا يمكن لأصحابها أن تتحرر حتى تتحرر هذه النفوس من الفساد. لا يمكن أن يتحرر قوم من شر والشر كامل في هذه النفس. فالتغيير الرباني نزع الشر من أصل من النفس، التغيير البشري ما في هذه النفس من طيش وقوة وحب حرية وتملك وجزء منه حق تثور بسببه لتحصيل ما تريد، مع بقاء أصل الشر في النفس. هذا الفرق بين الإصلاح الرباني والإصلاح البشري، وهذا الفرق بين الجهاد في شرع الله والثورات. الثورة باعثها مكمن في النفس وحاجات تحتاجها فتقوم لتريدها تحصلها. الإصلاح الرباني نزع الشر من أصل النفس، ينزع الشر من أصل النفس البشرية فيعيش الإنسان سعيدا، يتفيأ الحق والخير ويصبح الخير نابعا من ذاته لا يتكلفه، بل من يسعده الله وأسأل الله يجعله وإياكم من السعداء، يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحبب إلينا الإيمان ونزينه في قلوبنا ونبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فالفائدة الأولى من ذبح البقرة نفس هذا الإله المعبود الذي يزاحم في نفوسهم الله عز وجل، الرب عز وجل سبحانه. المصلحة الثانية تتحقق بين أيديهم معجزة مرئية لموسى، فيعلمون أن موسى عليه السلام هو رسول عند الله. والمصلحة الثالثة تتحقق فيها معرفة الحق من الباطل، الظالم من المعتدي من اتهم زورا وبطلانا وتعديا. ثم بطريقة الوحي هذه تستسلم العقول والقلوب على وجه التمام والكمال لهذا الفصل بهذه الطريقة على وجه لا يمكن أن يقع فيها منازعة، لأنها طريقة على خلاف المعهود عندهم. أن يقوم ميت فيقول قتلني فلان، لكن لو أن موسى مثلا أوحى الله إليه أخبرهم أن القاتل فلان، فانظر الآن إلى إمكانية توجيه التهم لهذا الخبر، فتوجيه التهم لهذه الخبر والاحتمالات التي ترد عليه كثيرة. هذا النوع لا يناسب بني إسرائيل أن يخبر الله تعالى وله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن هذا النوع بحيث تكون الطريقة المباشرة لمعرفة طلبهم هذا لا يناسب بني إسرائيل، هذا يناسب نفوسا انشرحت للوحي تعظم الوحي. لذا كلما قرأنا قصة من قصص بني إسرائيل نحن مضطرون اضطرارا لا بد منه، ويقفز إلينا الكلام على الرغم عنا ونحن لم نزور شيئا من ذلك. وللأسف أيضا هذه مسألة ما وردت في كتب التفسير، وبودي حقيقة لو أن صفات بني إسرائيل المفصلة لما تذكر كانت أن تقارن أصحاب موسى عليه السلام مع أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. خبر لمصلحتهم، هم طلبوا معرفة الحق والمبطل، أمرهم أن يذبحوا بقرة فطولوا وأكثروا من السؤال، فسألوا عن أشياء لا تناسب أبدا الأمر. الأمر اذبحوا بقرة، أي بقرة أخذوها فذبحوها أجزأتهم. وهذا أمر مهم، لأن بعضهم استنبط من الآيات مسائل إن تذكرنا أن الأسئلة التي جاءت، أن الصفات التي جاءت فيما بعد إنما ذكرت مقابلة عنتهم لسقط استدلال بعض الأصوليين على بعض المسائل المنتزعة من هذه الآية إن جعلنا الأسئلة المتبقية أسئلة تعنت. وأن الله لما أراد بذبح البقرة، هل الله عز وجل لما قال إن الله يأمركم تذبح بقرة كان المراد أصالة هذه البقرة أن تكون بسن معينة وبلون معين وبخدمة معينة أو بعدم خدمة معينة؟ إذا كان المراد أصالة حينئذ يقال لما الله قال إن الله يأمركم تذبح بقرة، إذا كان هذه البقرة يراد بها ما جاء كما سمعنا في الآيات، إذا يراد بها هذه المواصفات يقال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، أمرهم ثم بين. لكن إذا قيل إن الله عز وجل يريد أي بقرة وإنما جاءت الصفات للتعنت، فلا يجوز أن نستنبط جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز أن نستنبط هذا. حتى بعض من تكلم في النسخ قال هذه البقرة، هذه القصة، هذه الآيات فيها جواز نسخ الشيء أو جواز نسخ الحكم قبل التمكن من فعله. هم ما تمكنوا لأنهم لم يخبروا ونسخ الأمر عندهم، لكن نظرنا إلى أن الصفات الموجودة لاحقا في الآيات لم ترد في قوله الأول في أمره الأول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلا يجوز أن نقول إن في الآيات دلالة على جواز نسخ الفعل قبل التمكن منه. طيب مثل إسراء المعراج، إسراء المعراج أمرنا بالخمسين ثم نسخنا إلى خمس، وفي هذا دلالة على جواز نسخ الشيء قبل أن يتمكن المكلف منه، لكن لا يجوز أن ينزع من الآيات هذا المنزع. إن فهمنا أن ما ورد من صفات لاحقة إنما جاء من جراء تعنتهم لا أنه طلب من الله بداية سبحانه وتعالى، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أسألوه من القاتل؟ الجواب إن الله يأمركم أن تذبحوا. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب موسى، فرق كبير بينهم. يقول عبد الله بن عباس كما عند الطبراني: ما سأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا إلا 14 مسألة، وكان يعجبهم أن يأتي الأعرابي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم إذا أراد مسألة كما صح عن بعضهم في مسند أحمد يتلقى الأعراب الذين يفدون المدينة، حتى قال بعض الصحابة: تلقيت أعرابيا فرشوته ثوبا، أعطيته ثوب رشوة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسألة، هو يهاب أن يسأل. فأحسن أحوال بني إسرائيل إن جاز لنا أن نقارن بين أصحاب بني إسرائيل المؤمنين، فليس لنا أن نقارنهم إلا بالأعراب الذين يأتون من نواحي المدينة من أصحاب رسول الله، إن جازت لنا المقارنة، وهذا مقارنة الصالح منهم. أين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من هؤلاء؟ جاء وحي، جاء أمر من الله عز وجل بما هو فوق عقولهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا إيش؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتتخذنا هزوا؟ هزوا، هكذا قرأ حفص، وقرأ غيره هزوا، وقرأت هزأ، قرأت بضم الزاي مع الهمز، وقرأت بتسكين الزاي هزأ. قالوا: أتتخذنا. انظروا إخواني، المسألة مسألة شخص، والجواب جواب جماعة، والسؤال تذبح بقرة تتخذنا هزؤا. قلنا هذا يفيد أن بني إسرائيل رجل واحد، ولا تكون أول كافر به، بنو إسرائيل رجل واحد، وهذا يفيد أن المعالجة معالجة بقرة من نفوس، لا معالجة بقرة في نازلة خصت فردا من أفراده. هذا يفيد معالجة نزع البقرة من نفوسهم، من نفوس جميع بني إسرائيل. لماذا قالوا أتتخذنا هزوا؟ أتتخذنا هزوا؟ لأنه بدا لهم أن الوحي الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بذبح البقرة لا يناسب المسألة التي سألوه. قالوا أتتخذنا هزوا؟ بما أجاب؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: أعوذ بالله أن أكون، ولم يقل أعوذ مثلا، قال: أعوذ بالله أن أجهل، أو نحو هذه العبارة. دلت الآية على مسألة، وهذه المسألة مهمة، بها أختي مجلسي لأتمم غدا إن شاء الله لتكميل آيات. دلت الآية أن الذي يستهزئ بالأحكام الشرعية ويمزح بها وينظر إليها بعين أو من غير أخذها بقوة دلت على أنه جاهل. دلت أن الذي يمزح بالأحكام هذا ضرب ولون من ألوان الجهل. قالوا اتخذنا هزوا، ما قال أعوذ بالله أن أكون من الهازئين، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالذي يهزأ بالأحكام الشرعية يكون جاهلا، وهذا أبلغ، أن يخرج نفسه من زمرة قوم ويتبرأ منهم أبلغ من أن ينفي عن نفسه فعلا، وهذا الفعل لا يكون إلا ممن اتصف بكونه من تلك الزمرة. فهو لم ينفي عن نفسه أصل الفعل، وإنما نفى عن نفسه صفة تكون لمن فعل ذاك الفعل. هذا أدعى وأرفع لنفسه من أن يتصف بأنه جهز به. موسى عليه السلام، وفي هذا طبعا دلالة تضمن أن القوم لا يعرفون صفات الأنبياء ولا يقدرون الأنبياء، والقوم يظنون أن الأنبياء يلعبون كما هم يلعبون، كأنه يلعب معهم هكذا يظنون، وأنه يجوز للنبي أن يتكلم على لسان الله بما شاء هزوءا ومزحا، وله أن يغير ويبدل بما شاء، وكأن الدين دين النبي، أن تتخذونه هزوا، أن تتكلم على أن الله يأمركم من عندك. لا يعلمون أن النبي لا يتكلم عن الله إلا بما هو حق، لا يعلمون ذلك. قالوا أتتخذنا هزوا تأتي بأشياء من عندك. هذا النبي من قام في قلبه أن النبي هكذا وأن الوحي هكذا لن يعظمه. فالنفوس معوجة، نفوس بني إسرائيل معوجة، لا تقبل وحيا، لا تقبل غيبا. لنتأمل معي، لما جاءهم بأمر غيبي فوق عقولهم مباشرة اتهموا موسى بما اتهموه، بأن كلامه حق، أنه يهزأ. الهزوء هو عكس الجد مع استهتار، عكس الجد، الهزوء عكس الجد مع استهتار. هذا الدين عندهم، هذا الدين. قالوا تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله، ما قالكم الهازئين؟ قبل الهازئين ما انتفع عنه الظلم، ما انتفع عنه الجهل، هو جهل وزيادة. هو لما ينفي عن نفسه الجهل، فمن نفى الأمر الخاص نفى الأمر العام، لكن من نفى الأمر العام لم ينفي الأمر الخاص. يعني هذه صفة لا تليق بنبي، بل هذه صفة لا تكون إلا من جاهل. فقال أعوذ بالله أن أكون، ما قال من هازين، قال لو قال من هازين قد يكون من الجاهلين، لكن لما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين نفى عن نفسه الهزوء وما هو أخص منه وأرفع. ففي هذا الدلالة على أنه على أن الله عز وجل قد علمه قدر نفسه. ولذا إخواني أن يبالغ الإنسان في نفي الشر عن نفسه بمؤكدات ليس هذا من باب التزكية المذمومة المنهي عنها. يترفع الإنسان عن الجهل أو عن أي صفة فيها سلب وفيها مذمة مهما بالغ الإنسان عن نفسه في هذا، فهذا ليس من باب التزكية المنهي عنها. والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل، أظن الوقت دخل الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل في درس غد إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.